Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem emma ba'd. Fehâzâ huve dersu sâdisu vel arba'ûn min şerhil mustavâ thâni min kitâbi el-durarul behiyyeti fil fiqh ve huve fi fiqhi el-mu'amelât ve kunna kad intaheyna fi dersin mâzî min kitâbi diyyât ve senabdavu el-yevme inşâallahu teâlâ bi kitâbi el-mevârîth. والمواريث جمع ميراث وهو اسم لما يورث عن الميت فما يورث عن الميت هذا يسمى ميراث وعلم المواريث ينقسم إلى قسمين قسم شرعي فقهي وقسم حسابي فالذي سنذكره هنا هو القسم الشرعي الفقهي وأما التوسع في ذلك والتوسع أيضا في القسم الحسابي يكون في المتون التي تختص بالفرائض وهناك شرح لشيخنا حفظه الله على موقع الدين القيم وعلى موقع المعهد أيضا شرح على الرحبية ففيه التوسع في مسائل المواريث وأيضا في مسائل الحسابات وأيضا سيأتي معنا في المستوى الثالث شرح للبرهانية في المواريث أيضا سيشرحها أخونا الشيخ علي بداني حفظه الله أما هنا فسنقتصر كما اقتصر المؤلف رحمه الله على المسائل الشرعية الفقهية ونحاول أن نبسط قدر الإمكان إن شاء الله تبارك وتعالى قلنا المواريث جمع ميراث وهو اسم لما يورث عن الميت وأسباب حصول الإرث ثلاثة النسب والنكاح والولاء أما النسب فهم القرابة والقرابة ينقسم إلى أصول وفروع وحواشي القرابة ينقسم إلى ينقسمون إلى أصول وفروع وحواشي أما الأصول هم الآباء والأمهات وإن علوا هؤلاء يسمون أصولا وأما الفروع فهم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا هؤلاء أيضا يسمون فروعا الأولاد عندما يقال ولد في الكتاب والسنة فهو يشمل الابن والبنت يشمل الذكر والأنثى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فالولد هو يشمل الابن يعني الذكر والبنت الأنثى فالفروع هم الأولاد يعني الأبناء والبنات وأولاد البنين يعني أبناء وبنات البنين وإن نزلوا لأن أبناء البنات أولاد البنات لا يرثون أما الحواشي فهم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا والعمومة وإن علوا عمك وعم أبيك وإن علا هذه العمومة وبنوهم أي بنو عمومتك أو بنو عمومة الميت أبناء عم الميت وإن نزلوا هؤلاء يسمون حواشي إذن أسباب الإرث قلنا ثلاثة النسب والنكاح والولاء النسب هم القرابة انقسموا إلى أصول وفروع وحواشي السبب الثاني من أسباب الإرث وهو النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح، ويثبت التوارث بين الزوجين بمجرد العقد، مجرد ما يتم العقد بين الزوجين فإن مات أحدهما يحصل التوارث حتى وإن لم يحصل خلوة ولا وطء، فبمجرد العقد يحصل التوارث بين الزوجين. السبب الثالث من أسباب حصول الإرث هو الولاء، وسيأتي التفصيل أيضا. يثبت الولاء للمعتق إذا أعتق عبده، فيكون ولاء العبد المعتق لمعتقه، هذا معنى الولاء. فإذا مات العبد المعتق يرثه معتقه، لكن العكس لا يحصل، وسيأتي التفصيل من كلام المؤلف رحمه الله. والورثة ثلاثة أنواع، الورثة ثلاثة أيضا أنواع. النوع الأول من الورثة هم الذين يرثوا بالفرائض، يرثوا بالفرض، الفرائض جمع فرض، وهو النصيب المقدر شرعا لوارث مخصوص. فالنصيب المقدر شرعا كربع وثلث ونصف وثمن، هذا النصيب المقدر شرعا يسمى فرض، فعندنا أصحاب الفرائض، هذا النوع الأول من الورثة. النوع الثاني من الورثة هم العصبة، العصبة هو كل من يرث بلا تقدير، وسيأتي التفصيل من حديث ابن عباس: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن أول شيء الفرائض وهي النصيب المقدر شرعا، ثم العصبة ما بقي يأخذه العصبة، وسيأتي التفصيل، والعصبة كل من يرث بلا تقدير. النوع الثالث من الورثة ذو الأرحام، ذو الأرحام في توريثهم خلاف، سيأتي أيضا من كلام المؤلف رحمه الله. وذو الأرحام هم كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب، لا يرث بالفرض ولا يرث بالتعصيب، هؤلاء يسمون ذو أرحام، وسيأتي أيضا من كلام المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: هي مفصلة في الكتاب العزيز، ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة. الفرائض مفصلة في الكتاب العزيز، ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في سورة النساء في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، إلى آخر الآيتين، هذه الآية والآية التي بعدها، وأيضا الآية الثالثة وهي الآية الأخيرة في سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وسيأتي معنا التفصيل. فهذه الثلاث آيات فصل فيها الله تبارك وتعالى الفرائض والأنصب المقدرة شرعا في هذه الآيات، ومسائل التعصيب الذكر مثل حظ الأنثيين، وسيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. إذن هي مفصلة في الكتاب العزيز، مفصلة في القرآن. قال: يجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الصحيحين، قال: ألحق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن أول شيء نعطي ذوي أصحاب الفروض المقدرة، كل من له نصيب مقدر شرعا يعطى، فيعطى في البداية أصحاب الفروض، ثم التعصيب لأولى رجل ذكر. وأصحاب الفروض كما ذكر ذلك أهل العلم هم 10. أول من يرث بالفرض هم الأب والأم، وعندنا أيضا الزوج والزوجة والبنات وبنات الإبن، وسيأتي التفصيل في هذه المسائل. إذن نبدأ بالأب والأم. قال الله تبارك وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن هذا ما يتعلق بميراث الأبوين الأب والأم. ينقسم ميراث الأب والأم إلى 3 أقسام. القسم الأول هو أو الحالة الأولى هي السدس، يأخذ الأب السدس وتأخذ الأم السدس، كما قال تبارك وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. يعني إذا كان للميت أولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا، كما قلنا الولد يشمل الابن الذكر ويشمل البنت أي الأنثى، فإذا كان للميت أولاد فلكل واحد من الأبوين السدس، والأولاد يأخذون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان عنده ذكور وإناث. أما إن كان له أولاد إناث فقط فنعطي أيضا لكل من الوالدين السدس، ونعطي البنات فروضهن كما سيأتي، وإن بقي شيء كان مثلا عنده بنت واحدة فهنا البنت الواحدة لها النصف وللأم السدس وللأب السدس، وما بقي يأخذه الأب تعصيبا كما سيأتي. أو مثلا هلك هالك عن أم وأب وبنتان، البنتان يأخذان ثلثين والأب سدس، وما بقي أيضا يأخذه الأب تعصيبا إذا هلك هالك عن أب وبنتين. طيب لا نتوسع في هذه الأمور. إذا كان للميت أولاد سواء كان له ذكور أو إناث، أو كان ذكور لوحدهم أو كانوا إناث، بغض النظر عن التفصيل الفرض سيكون للأب السدس وللأم السدس. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن كان له ولد ذكر أو أنثى أو كلاهما فيأخذ الأب السدس وتأخذ الأم السدس. هذه الحالة الأولى، إذن السدس للأب والسدس للأم. الحالة الثانية قال تبارك وتعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذا لم يكن له ولد، ليس عنده أبناء ولا بنات، وورثه أبواه فلأمه الثلث، والباقي إذا كانوا بنات الباقي يأخذ الأب تعصيبا. القسم الثالث والحالة الثالثة لميراث الأم، قال تبارك وتعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. يعني إذا كان لا للميت أخوة فأمه تأخذ السدس إذا لم يكن له أولاد لا ذكور ولا إناث فلأمه السدس. هذا إذا كان له أخوة، يعني كان له أخوان أو أكثر، الأم تأخذ السدس. لكن إذا كان له أخ واحد فقط وليس له ولد، فهنا الأم تأخذ الثلث كما ذكرنا. إذن إذا كان له ولد الأب يأخذ السدس والأم السدس. إذا لم يكن له ولد وكان له أخ واحد فقط، فالأم تأخذ الثلث وأصحاب الفرائض يأخذون وما بقي للأب تعصيبا. إذا لم يكن له ولد عفوا الأم تأخذ الثلث والباقي للأب يكون تعصيبا، إذا كان له أخ واحد أو لم يكن له أخ، والأخ لا يأخذ لأن الأب يحجب الإخوة. طيب، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، يعني إذا كان له أخوان فأكثر الأم تأخذ السدس، الأم تأخذ السدس وما بقي يأخذه الأب تعصيبا، لأن الأخوة مع الأب لا يرثون، الأخوة مع الأب لا يرثون، فالأب يحجب الأخوة، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بميراث الأب والأم. الوارث الثالث بالفرض هو الزوج، وميراث الزوج ينقسم إلى قسمين، إما النصف وإما الربع، كما قال الله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. إذن ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذن مع عدم وجود الفرع الوارث الذي هو الولد، سواء كان ذكرا ابن أو أنثى بنت، إذا لم يكن هناك فرع وارث، يعني لم يكن ولد لا أبناء ولا بنات، الزوج يأخذ النصف، فرضه يكون النصف. فإن كان لهن ولد، إذا كان للزوجة الميتة ولد سواء ذكر أو أنثى، فلكم الربع مما تركن، يأخذ الزوج الربع. إذن الزوج يأخذ النصف مع عدم وجود الفرع الوارث، ويأخذ الربع مع وجود الفرع الوارث. الوارث الرابع هو الزوجة. أيضا الزوجة ينقسم ميراثها إلى قسمين، إما ربع أو ثمن، إما ربع أو ثمن. قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. إذن الزوجة ترث الربع إن لم يكن لكم ولد، مع عدم وجود الفرع الوارث. إذا كان الزوج الميت ليس له أولاد لا بنين ولا بنات، الزوجة تأخذ ميراثها فرضها الربع. أما إذا كان للزوج الميت ولد سواء بنين أو بنات، فتأخذ الزوجة الثمن. هذا ما يتعلق بالزوج. الوارث الخامس من أصحاب الفروض هو الجد، والجد ميراثه كميراث الأب، الجد ميراثه كميراث الأب، لا يخالفه إلا في المسألتين، وتسمى هذين المسألتين بالعمريتين، لكن في باقي المسائل ميراث الجد كميراث الأب. لكن طبعا هذا يرث الجد في حالة أن الأب كان ميتا، لأن الجد في حياة الأب لا يرث، فالجد يحجب بالأب. والجد يرث السدس إذا كان للميت ولد، سواء ذكرا أو أنثى. وأما إذا كان الفرع الوارث إناث فقط يأخذ السدس والباقي تعصيبا، أما مع عدم وجود الفرع الوارث يرث بالتعصيب. المهم، بعيدا عن مسألة التعصيب، الجد له السدس، الجد له السدس مع وجود الفرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى. وبقي أن نقول أن الجد الوارث هو الذي ليس بينه وبين الميت أنثى، هذا الجد الذي يرث ليس بينه وبين الميت أنثى، مثل أبي الأب. أبي الأب ليس بينه وبين الميت أنثى، فهذا يرث. أما إذا كان بينه وبين الميت أنثى كأبي الأم، هنا لا يرث، فالجد والد الأم هذا لا يرث لأنه بينه وبين الميت أنثى. إذن الجد الذي يرث هو الذي ليس بينه وبين الميت أنثى، وفرضه السدس كما ذكرنا. الوارث السادس بالفرض هي الجدة، والجدة التي ترث هي التي تدلي بوارث. أما إذا كانت تدلي إلى الميت بغير وارث فهنا لا ترث، مثل أم أبي الأم، فهذه تدلي إلى الميت بغير وارث، لأن أبي الأم الجد والد الأم هذا لا يرث، فأمه أيضا لا ترث لأنها أدلت إلى الميت بغير وارث، فلا ترث في قول أكثر أهل العلم. إذن الجد التي ترث هي التي تدلي بوارث، وهي أم الأب وإن علون، وأم الجد أبي الأب أيضا وإن علون، وأم الأم أيضا أم الأم ترث لأن بنتها ترث، أم الأم ترث، فأم الأم الجدة أم الأم وإن علون أيضا هذه ترث، لكن أم أبي الأم هذه لا ترث لأن ابنها لا يرث، فهذه تدلي إلى الوارث الميت بغير وارث فلا ترث، فهذه هي الجدة التي ترث. والجدة فأكثر، إذا كانت جدة فأكثر ترث السدس، لكن بشرط عدم وجود الأم، وهذا بالاتفاق، حتى ترث الجدة يجب أن تكون الأم غير موجودة، أما إذا وجدت الأم فهي تحجب الجدات باتفاق أهل العلم، لا خلاف في ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم، إذا لها السدس إذا لم يكن للميت أم، وهذا بالإجماع. وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم الأب، الأم تحجب أمها وتحجب أيضا أم الأب، فتحجب الأم الجدات. قال: وأجمعوا على أن الأب لا يحجب الجدة أم الأم، يعني الجدة أم الأم إذا كانت، إذا كان الأب حيا فالأب يأخذ وأم الأم تأخذ، فالأب لا يحجب أم الأم بالإجماع، لكن هل يحجب أمه؟ فيه خلاف، في أم الأب مع الأب خلاف. إذن الأب لا يحجب أم الأم، لكن هل يحجب أمه؟ هذا فيه خلاف في توريث أم الأب مع الأب، خلاف بين أهل العلم. والراجح أنها ترث كما قال ابن المنذر رحمه الله. قال ابن المنذر رحمه الله: واختلفوا في توريث الجدة وابنها، واختلفوا في توريث الجدة وابنها حي، وأصح ذلك أنها ترث، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بميراث الجدة. الوارث السابع بالفرض هي البنت، والبنت ينقسم ميراثها إلى ثلاثة أقسام، كما في قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. إذن هذه ثلاث حالات لميراث البنت. الحالة الأولى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فترث البنت بالتعصيب مع أخيها، ترث بالتعصيب مع أخيها، يعني يأخذون ما بقي من التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، يأخذون الباقي بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الحالة الأولى من الميراث. الحالة الثانية والثالثة هي فروض، إما النصف وإما الثلثين، إما النصف وإما الثلثان، كما قال تبارك وتعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فإذا كان بنتين أو أكثر فلهن الثلثان، فلهن الثلثان، لكن بشرط عدمي، وهو عدم وجود المعصب لهن وهو أخوهن. فإذا كان بنتين فأكثر وليس لهن أخ ذكر، فهنا يكون فرض البنات الثلثان، يكون فرض البنات الثلثين، والله تعالى أعلم. قال: وإن كانت واحدة فلها النصف. إذا كانت بنت واحدة ليس لها أخوات وليس لها أخ ذكر معصب، فهنا البنت تأخذ النصف، فهنا البنت تأخذ النصف. إذن البنت إذا كانت واحدة ليس لها أخوات وليس لها إخوة ذكور معصب، فهنا تأخذ النصف. بنتين فأكثر ليس لهن أخ معصب، يأخذنا الثلثان الثلثين، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بميراث البنات. الوارث الثامن بنات الإبن، بنات الإبن. قلنا بنات البنت وأبناء البنت لا يرثون، فأولاد البنات لا يرثون، أما بنات الإبن يرثون بالفرض، وأبناء الإبن بالتعصيب كما سيأتي. وبنات الإبن بمنزلة البنات في الإرث عند عدم البنات، وهذا بالإجماع. يأخذنا كما يأخذنا البنات في عدم وجودهن، وهذا بالاتفاق. وينقسم ميراث بنات الإبن إلى أربعة أقسام. قال تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. لذا إذا كانت بنات الإبن اثنتين فأكثر، إذا كانتا بنات الإبن اثنتين فأكثر يأخذن الثلثين. لكن بشرط عدم وجود المعصب لهن وهو أخوهن، وبشرط أيضا عدم الفرع الوارث الأعلى منهن كالابن والبد. إذن بنات الابن إذا كن اثنتين فأكثر وليس لهن أخ معصب وليس لهن فرع وارث أعلى منهن وهو الابن والبنت، فهنا بنات الابن يأخذن الثلثين كما في الآية. الحالة الثانية إذا كانت بنت ابن واحدة، إذا كانت بنت ابن واحدة وليس لها أخ معصب ولا يوجد فرع وارث أعلى منها، يعني لا يوجد أبناء وبنات للميت، فهنا تأخذ النصف. هذه الحالة الثانية لبنات الابن. الحالة الثالثة لبنات الابن هو أن يكون للميت بنت واحدة. إذا كان للميت بنت واحدة وليس لها أخوات، ليس لها إخوة ذكور، فهنا قلنا أن البنت الواحدة تأخذ النصف. فإذا كان هناك بنت واحدة وهناك بنات ابن، بنات الابن يأخذن بقية الثلثين، فالبنت الواحدة تأخذ النصف لأنها بنت واحدة ولا يوجد لها أخوات ولا يوجد لها إخوة عصبة، لكن لها بنات أخ، يعني بنات ابن، لأننا نقول إحنا بنات ابن بالنسبة للميت. فهناك بنات ابن للميت، فهنا البنت تأخذ النصف وبنات الابن يأخذن السدس بقية الثلثين، وهذا جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما عند البخاري، وسيأتي الكلام عليه من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. الحالة الرابعة في حال عدم وجود فرع وارث ذكر أعلى منها، يعني لا يوجد الميت بنين ذكور لكن هناك بنات، وكان مع بنات الابن معصب لهن وهو أخوهن، فيعطى البنات نصيبهن، يعطى البنات نصيبهن الثلثان، أو إذا كانت واحدة النصف، وترث بنات الابن مع أخوهن بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا بالنسبة لمسألة التعصيب. لكن الفروض كما ذكرنا، الفروض كما ذكرنا إما أن تأخذ النصف إذا كانت واحدة، الثلثان إذا كانتا اثنتين فأكثر طبعا بشروط التي ذكرناها، أو يأخذ تأخذ بنت الابن أو بنات الابن السدس إذا كان لهن، إذا كان الميت بنت واحدة فقط ولا يوجد إخوة ذكور لها وليس هناك إخوة ذكور لبنات الابن، فيأخذنا السدس تكملت الثلثين، لأن البنت أخذت النصف فبنات الابن يأخذنا سدس، سدس زائد نصف يساوي ثلثان. هذا ما يتعلق بفروض البنت وما يتعلق بفروض بنات الابن. الوارث التاسع الذي يرث بالفرض هم الأخوات، والمقصود هنا بالأخوات الأخت الشقيقة أو الأخت لأب. الأخت الشقيقة هي أخت الميت من أبيه وأمه، تسمى أخت شقيقة. والأخت لأب يكون أبوها وأبو الميت واحد لكن الأمهات مختلفة، فالأب واحد هي أخته لأبيه، أما الأمهات مختلفة. إذن الأخوات هنا المقصود بهن الأخت الشقيقة من أب وأم والأخت لأب. والأخت الشقيقة لها ثلاثة حالات في الميراث، جاء ذلك في قول الله تبارك وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. إن امرئ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة هو من لا ولد له ولا والد، ليس له ولد ولا والد. والكلالة كما قال أهل العلم مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، فالكلالة تحيط به حواشيه وليس له ولد ولا والد، فلا يرثه أصوله ولا فروعه، إنما يرثه حواشيه، لذلك سمي بالكلالة. إذن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرئ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. هذه الحالة الأولى سنذكرها الآن، لها النصف إذا لم يكن له ولد، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني إذا هي ماتت وليس لها ولد هو الذي يرثها، فإذا لم يكن لها ولد ولا والد أيضا، ليس لها ولد ولا والد، فهنا يرثها، يعني يرث كل مالها، أخوها يرث كل مالها إذا لم يكن لها ولد ولا والد. لكن إذا كان لها زوج، الزوج يأخذ النصف والباقي يأخذه الأخ، فهو يرثها، يرث كل مالها إذا لم يكن لها ولد ولم يكن لها والد ولم يكن لها زوج، وهو يرثها إذا كان لها زوج، طبعا يعطى بنص الآية التي ذكرناها، يعطى النصف ويرث الباقي أخوها. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. هذه الحالة الثانية لميراث الأخوات، إذا كان اثنتين فأكثر فلهما الثلثان مما ترك أخوهن. وإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وهذه الآية المراد فيها هم ولد الأبوين وولد الأب بإجماع أهل العلم، نقل الإجماع ابن قدامة وغيره من أهل العلم أن فيها أن هذه الآية المقصود بها ولد الأبوين، يعني الإخوة الأشقاء وولد الأب، أما الإخوة من أم في الآية الأخرى سيأتي ذكر مسألة الإخوة والأخوات من الأم. إذن عندنا هنا المقصود بالأخوات هن الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب. إذن في ميراث، الآن نذكر الأخت الشقيقة في ميراثها ثلاث حالات. الحالة الأولى تأخذ النصف، تأخذ النصف إذا لم يكن لأخيها ولد، كما قال تعالى: إن امرئ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. إذن إذا كانت واحدة ليس لها شقيقات، واحدة أخت واحدة ليس لها شقيقات، وليس هناك معصب لها، يعني ليس لها أخ شقيق، ولا يوجد فرع وارث لأخيها، لأن الله تبارك وتعالى قال ليس له ولد، وأيضا لا يوجد أصول من الذكور وارث، يعني عدم الأصل من الذكور الوارث، يعني لا يوجد أب وأب أب وإن على بمحض الذكور، هذا الأصل الذكر الوارث غير موجود، والفرع أيضا الوارث من الأبناء والبنات غير موجود، وليس لها معصب، ليس لها أخ شقيق، وهي واحدة ليس لها أخوات، هنا تأخذ النصف. هنا تأخذ النصف. فإن كانت أثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إذا كانتا الأخوات اثنتين فأكثر يأخذنا الثلثين، لكن أيضا بشروط عدمية، وهي عدم وجود معصب يعني ليس لها أخ شقيق، وعدم الفرع الوارث، ليس لي أخيها الذي مات فرع وارث لا أبناء ولا بنات، وعدم الأصل الوارث من الذكور، ليس لها لهن لها أصل وارث، ليس الميت أصل وارث من الذكور، ليس له أب ولا أب، وإن على بمحض الذكور فهنا يرث ترث الأخوات الشقيقات إن كانتا اثنتين فأكثر الثلثين. الحالة الثالثة بالتعصيب، ليس فرض وإنما إيش بالتعصيب، ترث الأخت الشقيقة فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو كان معهن، إذا كانت اثنتين فأكثر أخوهن، للذكر مثل حظ الأنثيين. والذي يعصب الأخوات فقط أخوهن، والحالة الثانية ستأتي من كلام المؤلف رحمه الله أن الأخوات مع البنات عصبات، وهذا سيأتي من كلام المؤلف. الأخت لأب أيضا الأخت لأب لها أكثر من لها أربع حالات في الميراث. الحالة الأولى كالأخت الشقيقة النصف بنفس شروط الأخت الشقيقة، بالإضافة إلى شرط عدمي وهو عدم وجود الأخ والأشقاء والأخوات الشقيقات. إذن الأخت لأب ترث النصف إذا لم يكن لها إخوة أشقاء أو أخوات شقيقات، يعني ليس هناك للميت لا أخ شقيق ولا أخت شقيقة، هنا الأخت لأب ترث النصف. وأيضا بالشروط التي ذكرناها في الأخت الشقيقة، أن لا يكون عدم معصب لها وهو أخوها الشقيق، ولا يوجد فرع وارث من الأبناء والبنات للميت، ولا يوجد أصل من الذكور وارث، ليس هناك أب ولا أب، وإن على بمحض الذكور. الحالة الثانية لميراث الأخت لأب هو الثلثان، والثلثان أيضا تأخذه الأخوات لأب إذا كانتا اثنتين فأكثر. وأيضا بعدم وجود معصب لهن، وعدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود أصل وارث من الذكور، بالإضافة إلى الشرط الخامس وهو عدم وجود إخوة أشقاء أو أخوات شقيقات. إذا لم يكن للأخوات لأب ليس لهن إخوة أشقاء أو أخوات شقيقات، فهنا إذا كانتا اثنتين فأكثر يأخذنا الثلثين بالشروط العدمية التي ذكرناها، وهي عدم وجود معصب لهن، عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور. هذه الحالة الثانية لميراث الأخت لأب. الحالة الثالثة لميراث الأخت لأب إذا كان الميت شقيقة واحدة فقط، ولا يوجد أخ شقيق ذكر، وليس هناك معصب للأخت لأب، ولا يوجد فرع وارث، ولا يوجد أصل وارث من الذكور، وإن على وهو الأب وأبي الأب وإن على بمحض الذكور، فهنا تأخذ الأخت الشقيقة النصف كما تقدم، وتأخذ الأخت لأب السدس تكملة الثلثين. إذن إذا كان هناك أخت شقيقة واحدة وكان عندنا أخت دياب أو أكثر، فالأخت الشقيقة كما ذكرنا تأخذ النصف بالشروط التي ذكرناها، والأخوات لأب يأخذن السدس تكملة الثلثين كما قال الله تبارك وتعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. الحالة الرابعة ليست فرض وإنما تعصيب، الأخت لأب فأكثر يرثون بالتعصيب إذا كان لهن معصب وهو أخوهن، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، أو كن مع الفرع الوارث من الإناث كالبنات، وهذا تقدم معنا أن تأخذ تكملة الثلثين والله تعالى أعلم. بقي عندنا الوارث العاشر بالفرض وهم الإخوة لأم. والإخوة لأم ذكرهم وأنثاهم سواء، فلا يعصب ذكرهم أنثاهم، ليس هناك تعصيب للأنثى من قبل الذكر، وإنما يرثون بالسوية، الذكر والأنثى الإخوة لأم ذكرهم وأنثاهم يرثون بالسوية. وليس في الفرائض ما يتساوى فيه الذكر والأنثى إلا الإخوة لأم فقط، الإخوة لأم فقط الذي يتساوى فيه الذكر والأنثى، باقي ما تبقى كما ذكرنا. قال الله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. قال تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والمراد بهذه الآية بالإجماع الأخ والأخت من الأم، وهذا بإجماع أهل العلم أن المراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم، نقل الاتفاق غير واحد من أهل العلم. فهنا قال هم شركاء، فهم شركاء في الثلث، والمشاركة كما قال أهل العلم تقتضي التسوية، ولم يقل هنا تبارك وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، لا، قال فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، والإجماع منعقد على ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله: وإن كانوا إخوة وأخوات من أم فالثلث بينهم، لا فضل للذكر على الأنثى بالإجماع. لكن هذا كما قال الله تبارك وتعالى إذا كان كلالة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة أيضا تورث كلالة وله أخ أو أخت، يعني الأخ أو أخت من الأم، فلكل واحد منهما السدس. فإذا كان الرجل يورث كلالة والمرأة تورث كلالة، يعني كلالة ماذا قلنا معنى الكلالة؟ كلالة هو من لا ولد له ولا والد، فليس هناك فرع وارث أولاد يعني بنين وبنات، وليس هناك أصل وارث من الذكور، فهذا الكلالة. فإذا كان يورث كلالة أو المرأة تورث كلالة، فالأخ أو الأخت من الأم لكل واحد منهما السدس، إذا كان إيش؟ واحد، إذا كان أخ واحد من الأم يأخذ السدس، إذا كانت أخت واحدة من الأم تأخذ السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني كان أخ وأخت مثلا من الأم، أو أخوان من الأم أو أختان من الأم أو غير ذلك، إذا كان الأخوة من الأم أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث. إذن الخلاصة أن الإخوة من الأم إذا كان منفردا فله السدس، وإن كان الإخوة من الأم واحد فأكثر، سواء بنين أو بنات، سواء ذكور أو إناث، الإخوة من الأم إذا كان واحد فقط فيأخذ السدس، أما إذا كان الإخوة من الأم سواء ذكور أو إناث أكثر من واحد اثنان فصاعدا فهم شركاء في الثلث، وهذا كما ذكرنا إذا كان يورث كلالة، يعني بشرطين عدميين وهو عدم وجود فرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور. إذن وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة أيضا تورث كلالة، ليس هناك لا فرع وارث من الذكور، وليس هناك فرع وارث لا ذكور ولا إناث، وليس هناك أصل وارث من الذكور، وله أخ أو أخت، يعني إذا كان له أخ أو أخت من الأم، فإن كان واحد فقط أو واحدة فقط فيأخذ السدس. فإذا كانوا أكثر من ذلك، اثنين فأكثر الإخوة من الأم، هم شركاء في الثلث، يتوزع الثلث بينهم، فهذا ما يتعلق بمسألة الفروض وأصحابها وهم عشرة. وسنذكر إن شاء الله التعصيب في الدرس القادم، يعني هذا الذي ذكرناه مع التبسيط. والمواريث يعني لا تنتهي في درسين، لكن هذا مختصر ذكرنا فيه هذه الفروض، وسنذكر في الدرس القادم إن شاء الله التعصيب وبقية المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله. وكما ذكرنا التوسع في مسألة المواريث يحتاج إلى دراسة متن في الفرائض، وذكرنا أن شيخنا حفظه الله قد شرح الرحبية وهي في الموقع موجودة، وأيضا سيأتي معنا في المستوى الثالث أيضا البرهانية سيشرحها أخونا الشيخ علي بداني حفظه الله أيضا. فهناك التوسع، ونكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 46 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من كتاب الديات، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بكتاب المواريث. والمواريث جمع ميراث، وهو اسم لما يورث عن الميت، فما يورث عن الميت هذا يسمى ميراث. وعلم المواريث ينقسم إلى قسمين، قسم شرعي فقهي وقسم حسابي. فالذي سنذكره هنا هو القسم الشرعي الفقهي، وأما التوسع في ذلك والتوسع أيضا في القسم الحسابي يكون في المتون التي تختص بالفرائض. وهناك شرح لشيخنا حفظه الله على موقع الدين القيم وعلى موقع المعهد أيضا، شرح على الرحبية، ففيه التوسع في مسائل المواريث وأيضا في مسائل الحسابات. وأيضا سيأتي معنا في المستوى الثالث شرح للبرهانية في المواريث أيضا، سيشرحها أخونا الشيخ علي بداني حفظه الله. أما هنا فسنقتصر كما اقتصر المؤلف رحمه الله على المسائل الشرعية الفقهية، ونحاول أن نبسط قدر الإمكان إن شاء الله تبارك وتعالى. قلنا المواريث جمع ميراث، وهو اسم لما يورث عن الميت. وأسباب حصول الإرث ثلاثة: النسب والنكاح والولاء. أما النسب فهم القرابة، والقرابة ينقسم إلى أصول وفروع وحواشي. القرابة ينقسمون إلى أصول وفروع وحواشي. أما الأصول هم الآباء والأمهات وإن علوا، هؤلاء يسمون أصولا. وأما الفروع فهم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، هؤلاء أيضا يسمون فروعا. الأولاد عندما يقال ولد في الكتاب والسنة فهو يشمل الابن والبنت، يشمل الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالولد هو يشمل الابن يعني الذكر والبنت الأنثى. فالفروع هم الأولاد يعني الأبناء والبنات، وأولاد البنين يعني أبناء وبنات البنين وإن نزلوا، لأن أبناء البنات أولاد البنات لا يرثون. أما الحواشي فهم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا، والعمومة وإن علوا، عمك وعم أبيك وإن على هذه العمومة، وبنوهم أي بنو عمومتك أو بنو عمومة الميت، أبناء عم الميت وإن نزلوا، هؤلاء يسمون حواشي. إذن أسباب الإرث قلنا ثلاثة: النسب والنكاح والولاء. النسب هم القرابة، انقسموا إلى أصول وفروع وحواشي. السبب الثاني من أسباب الإرث وهو النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح، ويثبت التوارث بين الزوجين بمجرد العقد، مجرد ما يتم العقد بين الزوجين فإن مات أحدهما يحصل التوارث حتى وإن لم يحصل خلوة ولا وط، فبمجرد العقد يحصل التوارث بين الزوجين. السبب الثالث من أسباب حصول الإرث هو الولاء، وسيأتي التفصيل أيضا. يثبت الولاء للمعتق إذا أعتق عبده، فيكون ولاء العبد المعتق لمعتقه، هذا معنى الولاء. فإذا مات العبد المعتق يرثه معتقه، لكن العكس لا يحصل، وسيأتي التفصيل من كلام المؤلف رحمه الله. والورثة ثلاثة أنواع، الورثة ثلاثة أيضا أنواع. النوع الأول من الورثة هم الذين يرثوا بالفرائض، يرثوا بالفرض، الفرائض جمع فرض، وهو النصيب المقدر شرعا لوارث مخصوص. فالنصيب المقدر شرعا كربع وثلث ونصف وثمن، هذا النصيب المقدر شرعا يسمى فرض. فعندنا أصحاب الفرائض، هذا النوع الأول من الورثة. النوع الثاني من الورثة هم العصبة، العصبة هو كل من يرث بلا تقدير، وسيأتي التفصيل من حديث ابن عباس: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن أول شيء الفرائض وهي النصيب المقدر شرعا، ثم العصبة ما بقي يأخذه العصبة، وسيأتي التفصيل. والعصبة كل من يرث بلا تقدير. النوع الثالث من الورثة ذو الأرحام، ذو الأرحام في توريثهم خلاف، سيأتي أيضا من كلام المؤلف رحمه الله. وذو الأرحام هم كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب، لا يرث بالفرض ولا يرث بالتعصيب، هؤلاء يسمون ذو أرحام، وسيأتي أيضا من كلام المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: هي مفصلة في الكتاب العزيز، ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة. الفرائض مفصلة في الكتاب العزيز، ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، في سورة النساء في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، إلى آخر الآيتين، هذه الآية والآية التي بعدها. وأيضا الآية الثالثة وهي الآية الأخيرة في سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وسيأتي معنا التفصيل. فهذه الثلاث آيات فصل فيها الله تبارك وتعالى الفرائض والأنصب المقدرة شرعا في هذه الآيات، ومسائل التعصيب الذكر مثل حظ الأنثيين، وسيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. إذن هي مفصلة في الكتاب العزيز، مفصلة في القرآن. قال: يجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الصحيحين، قال: ألحق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن أول شيء نعطي ذوي أصحاب الفروض المقدرة، كل من له نصيب مقدر شرعا يعطى، فيعطى في البداية أصحاب الفروض، ثم التعصيب لأولى رجل ذكر. وأصحاب الفروض كما ذكر ذلك أهل العلم هم عشرة. أول من يرث بالفرض هم الأب والأم، وعندنا أيضا الزوج والزوجة والبنات وبنات الإبن، وسيأتي التفصيل في هذه المسائل. إذن نبدأ بالأب والأم. قال الله تبارك وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن هذا ما يتعلق بميراث الأبوين الأب والأم. ينقسم ميراث الأب والأم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو أو الحالة الأولى هي السدس، يأخذ الأب السدس وتأخذ الأم السدس، كما قال تبارك وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. يعني إذا كان للميت أولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا، كما قلنا الولد يشمل الابن الذكر ويشمل البنت الأنثى، فإذا كان للميت أولاد فلكل واحد من الأبوين السدس، والأولاد يأخذون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان عنده ذكور وإناث. أما إن كان له أولاد إناث فقط فنعطي أيضا لكل من الوالدين السدس، ونعطي البنات فروضهن كما سيأتي، وإن بقي شيء كان مثلا عنده بنت واحدة فهنا البنت الواحدة لها النصف وللأم السدس وللأب السدس، وما بقي يأخذه الأب تعصيبا كما سيأتي. أو مثلا هلك هالك عن أم وأب وبنتان، البنتان يأخذان ثلثين والأب سدس، وما بقي أيضا يأخذه الأب تعصيبا إذا هلك هالك عن أب وبنتين. طيب لا نتوسع في هذه الأمور. إذا كان للميت أولاد سواء كان له ذكور أو إناث، أو كان ذكور لوحدهم أو كانوا إناث، بغض النظر عن التفصيل، الفرض سيكون للأب السدس وللأم وللأم السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن كان له ولد ذكر أو أنثى أو كلاهما فيأخذ الأب السدس وتأخذ الأم السدس. هذه الحالة الأولى، إذن السدس للأب والسدس للأم. الحالة الثانية، قال تبارك وتعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذا لم يكن له ولد، ليس عنده أبناء ولا بنات، وورثه أبواه فلأمه الثلث، والباقي إذا كانوا بنات الباقي يأخذ الأب تعصيبا. القسم الثالث والحالة الثالثة لميراث الأم، قال تبارك وتعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. يعني إذا كان لا للميت أخوة فأمه تأخذ السدس إذا لم يكن له أولاد لا ذكور ولا إناث فلأمه السدس. هذا إذا كان له أخوة، يعني كان له أخوان أو أكثر الأم تأخذ السدس. لكن إذا كان له أخ واحد فقط وليس له ولد فهنا الأم تأخذ الثلث كما ذكرنا. إذن إذا كان له ولد الأب يأخذ السدس والأم السدس. إذا لم يكن له ولد وكان له أخ واحد فقط فالأم تأخذ الثلث وأصحاب الفرائض يأخذون وما بقي للأب تعصيبا. إذا لم يكن له ولد عفوا الأم تأخذ الثلث والباقي للأب يكون تعصيبا إذا كان له أخ واحد أو لم يكن له أخ، والأخ لا يأخذ لأن الأب يحجب الإخوة. طيب، فإن كان له أخوة فلأمه السدس، يعني إذا كان له أخوان فأكثر الأم تأخذ السدس، الأم تأخذ السدس وما بقي يأخذه الأب تعصيبا لأن الأخوة مع الأب لا يرثون، الأخوة مع الأب لا يرثون فالأب يحجب الأخوة، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بميراث الأب والأم. الوارث الثالث بالفرض هو الزوج، وميراث الزوج ينقسم إلى قسمين، إما النصف وإما الربع كما قال الله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. إذن ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذن مع عدم وجود الفرع الوارث الذي هو الولد سواء كان ذكرا ابن أو أنثى بنت، إذا لم يكن هناك فرع وارث يعني لم يكن ولد لا أبناء ولا بنات، الزوج يأخذ النصف، فرضه يكون النصف. فإن كان لهن ولد، إذا كان للزوجة الميتة ولد سواء ذكر أو أنثى، فلكم الربع مما تركن، يأخذ الزوج الربع. إذن الزوج يأخذ النصف مع عدم وجود الفرع الوارث ويأخذ الربع مع وجود الفرع الوارث. الوارث الرابع هو الزوجة. أيضا الزوجة ينقسم ميراثها إلى قسمين، إما ربع أو ثمن، إما ربع أو ثمن. قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. إذن الزوجة ترث الربع إن لم يكن لكم ولد، مع عدم وجود الفرع الوارث. إذا كان الزوج الميت ليس له أولاد، لا بنين ولا بنات، الزوجة تأخذ ميراثها فرضها الربع. أما إذا كان للزوج الميت ولد سواء بنين أو بنات فتأخذ الزوجة الثمن. هذا ما يتعلق بالزوج. الوارث الخامس من أصحاب الفروض هو الجد، والجد ميراثه كميراث الأب، الجد ميراثه كميراث الأب، لا يخالفه إلا في المسألتين، وتسمى هذين المسألتين بالعمريتين، لكن في باقي المسائل ميراث الجد كميراث الأب. لكن طبعا هذا يرث الجد في حالة أن الأب كان ميتا، لأن الجد في حياة الأب لا يرث، فالجد يحجب بالأب. والجد يرث السدس إذا كان للميت ولد سواء ذكرا أو أنثى. وأما إذا كان الفرع الوارث إناث فقط يأخذ السدس والباقي تعصيبا، أما مع عدم وجود الفرع الوارث يرث بالتعصيب. المهم بعيدا عن مسألة التعصيب، الجد له السدس، الجد له السدس مع وجود الفرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى. وبقي أن نقول أن الجد الوارث هو الذي ليس بينه وبين الميت أنثى، هذا الجد الذي يرث ليس بينه وبين الميت أنثى، مثل أبي الأب، أبي الأب ليس بينه وبين الميت أنثى فهذا يرث. أما إذا كان بينه وبين الميت أنثى كأبي الأم هنا لا يرث، فالجد والد الأم هذا لا يرث لأنه بينه وبين الميت أنثى. إذن الجد الذي يرث هو الذي ليس بينه وبين الميت أنثى، وفرضه السدس كما ذكرنا. الوارث السادس بالفرض هي الجدة، والجدة التي ترث هي التي تدلي بوارث. أما إذا كانت تدلي إلى الميت بغير وارث فهنا لا ترث، مثل أم أبي الأم، فهذه تدلي إلى الميت بغير وارث لأن أبي الأم الجد والد الأم هذا لا يرث، فأمه أيضا لا ترث لأنها أدلت إلى الميت بغير وارث، فلا ترث في قولي أكثر أهل العلم. إذن الجدة التي ترث هي التي تدلي بوارث، وهي أم الأب وإن علون، وأم الجد أبي الأب أيضا وإن علون، وأم الأم أيضا أم الأم ترث لأن بنتها ترث أم الأم ترث، فأم الأم الجدة أم الأم وإن علون أيضا هذه ترث، لكن أم أبي الأم هذه لا ترث لأن ابنها لا يرث، فهذه تدلي إلى الوارث الميت بغير وارث فلا ترث، فهذه هي الجدة التي ترث. والجدة فأكثر، إذا كانت جدة فأكثر ترث السدس، لكن بشرط عدم وجود الأم، وهذا بالاتفاق، حتى ترث الجدة يجب أن تكون الأم غير موجودة، أما إذا وجدت الأم فهي تحجب الجدات باتفاق أهل العلم لا خلاف في ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم، إذا لها السدس إذا لم يكن للميت أم، وهذا بالإجماع. وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم الأب، الأم تحجب أمها وتحجب أيضا أم الأب، فتحجب الأم الجدات. قال: وأجمعوا على أن الأب لا يحجب الجدة أم الأم، يعني الجدة أم الأم إذا كانت، إذا كان الأب حيا فالأب يأخذ وأم الأم تأخذ، فالأب لا يحجب أم الأم بالإجماع، لكن هل يحجب أمه؟ فيه خلاف، في أم الأب مع الأب خلاف، إذن الأب لا يحجب أم الأم، لكن هل يحجب أمه؟ هذا فيه خلاف، في توريث أم الأب مع الأب خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها ترث كما قال ابن المنذر رحمه الله. قال ابن المنذر رحمه الله: واختلفوا في توريث الجدة وابنها، واختلفوا في توريث الجدة وابنها حي، وأصح ذلك أنها ترث، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بميراث الجدة. الوارث السابع بالفرض هي البنت، والبنت ينقسم ميراثها إلى ثلاثة أقسام كما في قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. إذن هذه ثلاث حالات لميراث البنت. الحالة الأولى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فترث البنت بالتعصيب مع أخيها، ترث بالتعصيب مع أخيها، يعني يأخذون ما بقي من التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، يأخذون الباقي بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه الحالة الأولى من الميراث. الحالة الثانية والثالثة هي فروض، إما النصف وإما الثلثين، إما النصف وإما الثلثان، كما قال تبارك وتعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. فإذا كان بنتين أو أكثر فلهن الثلثان، فلهن الثلثان، لكن بشرط عدمي، وهو عدم وجود المعصب لهن وهو أخوهن. فإذا كان بنتين فأكثر وليس لهن أخ ذكر، فهنا يكون فرض البنات الثلثان، يكون فرض البنات الثلثين، والله تعالى أعلم. قال: وإن كانت واحدة فلها النصف، إذا كانت بنت واحدة ليس لها أخوات وليس لها أخ ذكر معصب، فهنا البنت تأخذ النصف، فهنا البنت تأخذ النصف. إذن البنت إذا كانت واحدة ليس لها أخوات وليس لها إخوة ذكور معصب فهنا تأخذ النصف. بنتين فأكثر ليس لهن أخ معصب يأخذن الثلثان الثلثين والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بميراث البنات. الوارث الثامن بنات الابن. بنات الابن قلنا بنات البنت وأبناء البنت لا يرثون، فأولاد البنات لا يرثون، أما بنات الابن يرثون بالفرض وأبناء الابن بالتعصيب كما سيأتي. وبنات الابن بمنزلة البنات في الإرث عند عدم البنات، وهذا بالإجماع. يأخذنا كما يأخذنا البنات في عدم وجودهن، وهذا بالاتفاق. وينقسم ميراث بنات الابن إلى أربعة أقسام. قال تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. لذا إن كانت إذا كانت بنات الإبن اثنتين فأكثر، إذا كانتا بنات الإبن اثنتين فأكثر يأخذنا الثلثين، لكن بشرط عدم وجود المعصب لهن وهو أخوهن، وبشرط أيضا عدم الفرع الوارث الأعلى منهن كالابن والبنت. إذن بنات الإبن إذا كن اثنتين فأكثر وليس لهن أخ معصب وليس لهن فرع وارث أعلى منهن وهو الإبن والبنت، فهنا بنات الإبن يأخذن الثلثين كما في الآية. الحالة الثانية إذا كانت بنت ابن واحدة، إذا كانت بنت ابن واحدة وليس لها أخ معصب ولا يوجد فرع وارث أعلى منها، يعني لا يوجد أبناء وبنات للميت، فهنا تأخذ النصف. هذه الحالة الثانية لبنات الابن. الحالة الثالثة لبنات الابن هو أن يكون للميت بنت واحدة. إذا كان للميت بنت واحدة وليس لها أخوات، ليس لها إخوة ذكور، فهنا قلنا أن البنت الواحدة تأخذ النصف. فإذا كان هناك بنت واحدة وهناك بنات ابن، بنات الابن يأخذن بقية الثلثين، فالبنت الواحدة تأخذ النصف لأنها بنت واحدة ولا يوجد لها أخوات ولا يوجد لها إخوة عصبة، لكن لها بنات أخ، يعني بنات ابن، لأننا نقول إحنا بنات ابن بالنسبة للميت. فهناك بنات ابن للميت، فهنا البنت تأخذ النصف وبنات الابن يأخذن السدس بقية الثلثين، وهذا جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما عند البخاري، وسيأتي الكلام عليه من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. الحالة الرابعة في حال عدم وجود فرع وارث ذكر أعلى منها، يعني لا يوجد الميت بنين ذكور لكن هناك بنات، وكان مع بنات الابن معصب لهن وهو أخوهن، فيعطى البنات نصيبهن، يعطى البنات نصيبهن الثلثان أو إذا كانت واحدة النصف، ترث بنات الإبن مع أخوهن بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا بالنسبة لمسألة التعصيب. لكن فروض كما ذكرنا، الفروض كما ذكرنا إما أن تأخذ النصف إذا كانت واحدة، الثلثان إذا كانتا اثنتين فأكثر طبعا بشروط التي ذكرناها، أم أو يأخذ تأخذ بنت الإبن أو بنات الإبن السدس إذا كان لهن، إذا كان الميت بنت واحدة فقط ولا يوجد إخوة ذكور لها وليس هناك إخوة ذكور لبنات الإبن، فيأخذنا السدس تكملت الثلثين، لأن البنت أخذت النصف فبنات الإبن يأخذنا سدس، سدس زائد نصف يساوي ثلثان. هذا ما يتعلق بفروض البنت وما يتعلق بفروض بنات الإبن. الوارث التاسع الذي يرث بالفرض هم الأخوات، والمقصود هنا بالأخوات الأخت الشقيقة أو الأخت لأب. الأخت الشقيقة هي أخت الميت من أبيه وأمه تسمى أخت شقيقة، والأخت لأب يكون أبوها وأبو الميت واحد لكن الأمهات مختلفة، فالأب واحد هي أخته لأبيه أما الأمهات مختلفة. إذن الأخوات هنا المقصود بهن الأخت الشقيقة من أب وأم والأخت لأب. والأخت الشقيقة لها ثلاثة حالات في الميراث، جاء ذلك في قول الله تبارك وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرئ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الكلالة هو من لا ولد له ولا والد، ليس له ولد ولا والد، والكلالة كما قال أهل العلم مشتقة من الإكليل وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، فالكلالة تحيط به حواشيه وليس له ولد ولا والد، فلا يرثه أصوله ولا فروعه إنما يرثه حواشيه، لذلك سمي بالكلالة. إذن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرئ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. هذه الحالة الأولى سنذكرها الآن، لها النصف إذا لم يكن له ولد، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني إذا هي ماتت وليس لها ولد هو الذي يرثها، فإذا لم يكن لها ولد ولا والد أيضا، ليس لها ولد ولا والد، فهنا يرثها يعني يرث كل مالي كل مالها، أخوها يرث كل مالها إذا لم يكن لها ولد ولا والد. لكن إذا كان لها زوج، الزوج يأخذ النصف والباقي يأخذه الأخ، فهو يرثها يرث كل مالها إذا لم يكن لها ولد ولم يكن لها والد ولم يكن لها زوج، وهو يرثها إذا كان لها زوج، طبعا يعطى بنص الآية التي ذكرناها، يعطى النصف ويرث الباقي أخوها. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، هذه الحالة الثانية لميراث الأخوات، إذا كان اثنتين فأكثر فلهما الثلثان مما ترك أخوهن، وإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وهذه الآية المراد فيها هم ولد الأبوين وولد الأب بإجماع أهل العلم، نقل الإجماع ابن قدامة وغيره من أهل العلم أن فيها أن هذه الآية المقصود بها ولد الأبوين يعني الإخوة الأشقاء وولد الأب، أما الإخوة من أم في الآية الأخرى سيأتي ذكر مسألة الإخوة والأخوات من الأم. إذن عندنا هنا المقصود بالأخوات هن الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب. إذن في ميراث، الآن نذكر الأخت الشقيقة في ميراثها ثلاث حالات. الحالة الأولى تأخذ النصف، تأخذ النصف إذا لم يكن لأخيها ولد، كما قال تعالى إن امرئ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. إذن إذا كانت واحدة ليس لها شقيقات، واحدة أخت واحدة ليس لها شقيقات، وليس هناك معصب لها يعني ليس لها أخ شقيق ولا يوجد فرع وارث لأخيها، لأن الله تبارك وتعالى قال ليس له ولد، وأيضا لا يوجد أصول من الذكور وارث يعني عدم الأصل من الذكور الوارث، يعني لا يوجد أب وأب أب وإن على بمحض الذكور، هذا الأصل الذكر الوارث غير موجود، والفرع أيضا الوارث من الأبناء والبنات غير موجود، وليس لها معصب ليس لها أخ شقيق، وهي واحدة ليس لها أخوات. هنا تأخذ النصف، هنا تأخذ النصف. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إذا كانت الأخوات اثنتين فأكثر يأخذنا الثلثين، لكن أيضا بشروط عدمية، وهي عدم وجود معصب يعني ليس لها أخ شقيق، وعدم الفرع الوارث ليس لأخيها الذي مات فرع وارث لا أبناء ولا بنات، وعدم الأصل الوارث من الذكور ليس لها لهن لها أصل وارث، ليس للميت أصل وارث من الذكور، ليس له أب ولا أب أب وإن على بمحض الذكور، فهنا يرث ترث الأخوات الشقيقات إن كانتا اثنتين فأكثر الثلثين. الحالة الثالثة بالتعصيب، ليس فرض وإنما إيش بالتعصيب، ترث الأخت الشقيقة فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو كان معهن، إذا كانت اثنتين فأكثر أخوهن للذكر مثل حظ الأنثيين. والذي يعصب الأخوات فقط أخوهن، والحالة الثانية ستأتي من كلام المؤلف رحمه الله أن الأخوات مع البنات عصبات، وهذا سيأتي من كلام المؤلف. الأخت لأب أيضا الأخت لأب لها أكثر من لها أربع حالات في الميراث. الحالة الأولى كالأخت الشقيقة النصف بنفس شروط الأخت الشقيقة، بالإضافة إلى شرط عدمي وهو عدم وجود الأخ والأشقاء والأخوات الشقيقات. إذن الأخت لأب ترث النصف إذا لم يكن لها إخوة أشقاء أو أخوات شقيقات، يعني ليس هناك للميت لا أخ شقيق ولا أخت شقيقة، هنا الأخت لأب ترث النصف. وأيضا بالشروط التي ذكرناها في الأخت الشقيقة أن لا يكون عدم معصب لها وهو أخوها الشقيق، ولا يوجد فرع وارث من الأبناء والبنات للميت، ولا يوجد أصل من الذكور وارث، ليس هناك أب ولا أب أب وإن علونا بمحض وإن على بمحض الذكور. الحالة الثانية لميراث الأخت لأب هو الثلثان، والثلثان أيضا تأخذه الأخوات لأب إذا كانتا اثنتين فأكثر، وأيضا بعدم وجود معصب لهن وعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود أصل وارث من الذكور، بالإضافة إلى الشرط الخامس وهو عدم وجود إخوة أشقاء أو أخوات شقيقات. إذا لم يكن للأخوات لأب ليس لهن إخوة أشقاء أو أخوات شقيقات فهنا إذا كانتا اثنتين فأكثر يأخذن الثلثين بالشروط العتمية التي ذكرناها، وهي عدم وجود معصب لهن، عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور. هذه الحالة الثانية لميراث الأخت لأب. الحالة الثالثة لميراث الأخت لأب إذا كان الميت شقيقة واحدة فقط ولا يوجد أخ شقيق ذكر وليس هناك معصب للأخت لأب ولا يوجد فرع وارث ولا يوجد أصل وارث من الذكور وإن على، وهو الأب وأبي الأب وإن على بمحض الذكور، فهنا تأخذ الأخت الشقيقة النصف كما تقدم، وتأخذ الأخت لأب السدس تكملة الثلثين. إذن إذا كان هناك أخت شقيقة واحدة وكان عندنا أخت لأب أو أكثر، فالأخت الشقيقة كما ذكرنا تأخذ النصف بالشروط التي ذكرناها، والأخوات لأب يأخذن السدس تكملة الثلثين كما قال الله تبارك وتعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. الحالة الرابعة ليست فرض وإنما تعصيب، الأخت لأب فأكثر يرثون بالتعصيب إذا كان لهن معصب وهو أخوهن، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، أو كن مع الفرع الوارث من الإناث كالبنات، وهذا تقدم معنا أن تأخذ تكملة الثلثين، والله تعالى أعلم. بقي عندنا الوارث العاشر بالفرض وهم الإخوة لأم، والإخوة لأم ذكرهم وأنثاهم سواء، فلا يعصب ذكرهم إنثاهم، ليس هناك تعصيب للأنثى من قبل الذكر، وإنما يرثون بالسوية، الذكر والأنثى الإخوة لأم ذكرهم وأنثاهم يرثون بالسوية، وليس في الفرائض ما يتساوى فيه الذكر والأنثى إلا الإخوة لأم فقط، الإخوة لأم فقط الذي يتساوى فيه الذكر والأنثى، باقي ما تبقى كما ذكرنا قال الله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. قال تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والمراد بهذه الآية بالإجماع الأخ والأخت من الأم، وهذا بإجماع أهل العلم أن المراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم، نقل الاتفاق غير واحد من أهل العلم. فهنا قال هم شركاء، فهم شركاء في الثلث، والمشاركة كما قال أهل العلم تقتضي التسوية، ولم يقل هنا تبارك وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، لا، قال فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، والإجماع منعقد على ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله: وإن كانوا إخوة وأخوات من أم فالثلث بينهم، لا فضل للذكر على الأنثى بالإجماع. لكن هذا كما قال الله تبارك وتعالى إذا كان كلالة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة أيضا تورث كلالة وله أخ أو أخت، يعني الأخ أو أخت من الأم، فلكل واحد منهما السدس. فإذا كان الرجل يورث كلالة والمرأة تورث كلالة. يعني كلالة ماذا قلنا معنى الكلالة؟ كلالة هو من لا ولد له ولا والد، فليس هناك فرع وارث أولاد يعني بنين وبنات، وليس هناك أصل وارث من الذكور، فهذا الكلالة. فإذا كان يورث كلالة أو المرأة تورث كلالة، فالأخ أو الأخت من الأم لكل واحد منهما السدس. إذا كان إيش؟ واحد. إذا كان أخ واحد من الأم يأخذ السدس، إذا كانت أخت واحدة من الأم تأخذ السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني كان أخ وأخت مثلا من الأم، أو أخوان من الأم أو أختان من الأم أو غير ذلك، إذا كان الأخوة من الأم أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث. إذن الخلاصة أن الإخوة من الأم إذا كان منفردا فله السدس، وإن كان الإخوة من الأم واحد فأكثر، سواء بنين أو بنات، سواء ذكور أو إناث. الإخوة من الأم إذا كان واحد فقط فيأخذ السدس، أما إذا كان الإخوة من الأم سواء ذكور أو إناث أكثر من واحد اثنان فصاعدا فهم شركاء في الثلث. وهذا كما ذكرنا إذا كان يورث كلالة، يعني بشرطين عدميين، وهو عدم وجود فرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور. إذن وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة أيضا تورث كلالة، ليس هناك لا فرع وارث من الذكور، وليس هناك فرع وارث لا ذكور ولا إناث، وليس هناك أصل وارث من الذكور، وله أخ أو أخت. يعني إذا كان له أخ أو أخت من الأم، فإن كان واحد فقط أو واحدة فقط فيأخذ السدس. فإذا كانوا أكثر من ذلك اثنين فأكثر الإخوة من الأم هم شركاء في الثلث، يتوزع الثلث بينهم. فهذا ما يتعلق بمسألة الفروض وأصحابها، وهم عشرة، وسنذكر إن شاء الله التعصيب في الدرس القادم. يعني هذا الذي ذكرناه مع التبسيط، والمواريث يعني لا تنتهي في درسين، لكن هذا مختصر ذكرنا فيه هذه الفروض، وسنذكر في الدرس القادم إن شاء الله التعصيب وبقية المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله. وكما ذكرنا التوسع في مسألة المواريث يحتاج إلى دراسة متن في الفرائض، وذكرنا أن شيخنا حفظه الله قد شرح الرحبية وهي في الموقع موجودة، وأيضا سيأتي معنا في المستوى الثالث أيضا البرهانية سيشرحها أخونا الشيخ علي بداني حفظه الله أيضا. فهناك التوسع، ونكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.